قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب جامع من دلائل النبوة. قال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه قالوا: هذا كان يكتب لمحمد. فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله تعالى عنقه فيه، فحفروا له فوروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. رواه الإمام مسلم. وقال عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاب نصرانيا وكان يقول: ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له. فأماته الله فأخبروه فأصبح وقد لفظته الأرض. قال: هذا عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا وأعمقوا ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه من الله تعالى. أخرجه الإمام البخاري. وقال الليل عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. متفق عليه. قلت: هذه هي المعجزة العظمى وهي القرآن، فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأتي بالآية وتنقضي بموته، فقل لذلك من يتبعه، وكبر أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكون معجزته الكبرى باقية بعده. فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن يسمع القرآن على مر الأزمان، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الباب يقول فيه الإمام الذهبي: باب جامع من دلائل النبوة. بعدما تكلم على جملة طيبة كبيرة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، عقد هذا الباب ليذكر فيه مسائل متنوعة لا تندرج كل مسألة في باب، ليستدل بهذه المسائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي، جاءت المسيحية واليهودية وجميع الشرائع في إثبات نبوته، وقد سبق أن ذكرت غير ما مرة أنه ما من نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا وقد أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أنه إذا ظهر هذا النبي العربي القرشي الهاشمي محمد صلوات الله وسلامه عليه على أولئك الأنبياء وأولئك الرسل أن يؤمنوا به ويتبعوه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا العهد والميثاق أخذه الله تعالى على كل الأنبياء وعلى جميع الرسل أنه متى ما ظهر هذا النبي عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. نبوته واضحة جلية، ولكن العلماء يأتون بأخبار تدل على أنه نبي حق وأنه نبي صدق صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم يقينا أنه صلوات الله وسلامه عليه نبأه الله تعالى بيقرأ، أنزل الله تعالى عليه سورة اقرأ وهو يتحنث ويتعبد في غار حراء، بهذا نبأه الله. جاءه الملك وهو في غار حراء يتعبد الأيام ذوات العبد، لا يعود إلى مكة ولا إلى زوجه خديجة، فإذا نفذ الزاد رجع وتزود أيام لأيام أخر وصعد إلى الغار وتعبد، يتعبد بالتفكر في ملكوت الله وملك الله وعظمة الله تبارك وتعالى، إلى أن جاءه الملك جبريل وجرى ما جرى، ضمه ثلاث مرات وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات صار النبي عليه الصلاة والسلام نبي وليس رسول، وإنما الرسالة كانت بالمدثر. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكبر. الرسالة صارت بهذه السورة، والنبوة بإقرأ. إذن النبوة حتمية لا شك فيها، الرسالة حتمية لا شك فيها، ولكن هناك أشياء أيضا تزيدنا يقينا في نبوته صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك هذه القصة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهي قصة رجل من بني النجار من الأوس أو الخزرج، كان نصرانيا، ولما جاء الله تعالى بالإسلام دخل في الإسلام وقرأ سورة البقرة وآل عمران، يعني صار يتعلم القرآن، بعد ذلك عينه النبي كاتبا يكتب للنبي، لأنه قارئ يقرأ ويكتب، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو العرب بالجملة الكتاب منهم قليل، القراء قليل، ولهذا سم الأميين. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وأمية النبي عليه الصلاة والسلام أمية لا يقرأ لا يكتب، ولكنها ليست شعار ولا عيب، لأن الله تعالى يوحي إليه، ولأن الله تعالى أتاه ما يعجز، فهو وإن لم يقرأ ولم يكتب لا ضير عليه، فهو أمي من باب الإعجاز، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بأشياء لا يمكن أن تأتوا بها، ولا يأتي بها قراء ولا كتاب. أما تحدى الله تعالى العرب بأن يأتوا بسورة أو يأتوا بعشر آيات أو يأتوا بثلاث آيات أو يأتوا بآية من مثل ما أتى به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعجزوا ولم يقوا إلى اليوم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هذا إعجاز، إعجاز بالغ، فأميته ليست عيب وأميته ليست عار، وإنما هي دلالة على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والقصص الذي ورد في شأن أمية النبي وأنه لا يقرأ ولا يكتب كثيرة، أكتفي بقصة الحديبية، فإنه صلوات الله وسلامه عليه عام الحديبية لما قاضى قريش واتفق معهم على معاهدة وموادعة لعشر سنوات، جاء مندوب قريش في الحديبية الشميسي ليبرم العقد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأملى النبي عليه الصلاة والسلام على الكاتب، والكاتب يومها علي بن أبي طالب، أملى عليه عبارات الصلح، وبدأ بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح أو ما اتفق عليه محمد بن عبد الله محمد رسول الله. المندوب المفاوض سهيل أبى، قال اكتب باسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم شيء لا نعلمه، امح ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم. كلمة أو جملة محمد رسول الله طلب أيضا محوها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يمحو ذلك، فتوقف علي وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يريه الموضع وأن يضع يده على الموضع، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. فوضع علي يد النبي على الجملة ومسح النبي العبارة كلمة محمد رسول الله. أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القرآن بين أيدينا وهذه سنته بين أيدينا وهذا شرعه وهذا هديه منذ 15 قرن، وكتاب الله تعالى بين أيدينا الذي نزل على هذا النبي الأمين. العالم العربي يومها خصم لدود برسول الله، غير العرب من اليهود النصارى بعدما بلغهم أنه نبي أصبحوا خصوما له، ما استطاعوا أن يأتوا بمسألة صادقة مقبولة يقتحون بها فيما جاء به هذا النبي، ولن يستطيع. المهم هو أمي لا يقرأ لا يكتب، ولكن كان له كتاب. مع قلة الكتاب جماعة كانوا يكتبون له ما ينزل عليه، يعني القرآن. ممن يكتب له؟ عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أبي بن كعب رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كان يكتب الوحي، يعني ما يتنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يكتب التنزيل. أما بقية الكتاب الذين كانوا يكتبون له الكتب والرسائل جملة أحصاهم بعض أهل العلم إلى 42 كاتب، وجماعة قالوا 37 كاتب. معلومون ذكرهم ابن كثير وغيره، وألف في ذلك كتابا معلوما رجل من العلماء سماه أو أسماه كتاب الوحي، الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب في ذلك اليوم حقيمة بدائية تطورت في ذلكم العصر الجاهلي. كانت الكتابة العربية تنقسم إلى قسمين، كتابة حمير، عرب حمير، عرب اليمن، هذه كتابة تسمى الخط المسند، من ذلك الوقت يعرف. تفرع من هذه الكتابة كتابة تسمى خط جزء، وهي كتابة العرب العثمانيين وغيرها. فالنبي اتخذ كتاب، ومن ضمن هؤلاء الكتاب هذا الرجل النجاري، أظهر الإسلام وقرأ القرآن، حفظ سورة البقرة، حفظ سورة آل عمران. النبي لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، وإذا بهذا النجار يرتد ويفر هاربا ويلتحق بالنصارى. عاد إلى نصرانية. ليته عاد وسكت، ولكنه عاد وصار يقول: أرى أن محمدا لا يحسن شيء إلا ما أقول، أنا أقول شيء وهو يقول شيء، وبهذا تكون القرآن. يعني أنا ينزل علي وينزل على محمد شيء، فإذا نزل علي غفور رحيم أو أقول عليم حكيم فأقول نعم، ويكتب محمد ما قلت، يعني يأمرني بأن أكتب ما قلت أنا. هذا خصم لدود. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرك، فما أدرك، فظل مدة من الزمن عند النصارى، فضرب الله عنقه، أوقعه الله تعالى في مهلكة، فمات. النصارى هيئوه، حفروا له القبر، يريدون أن يواروه التراب، فلما وضعوه في الأرض لفظته الأرض، أخرجه الله تعالى من بطن الأرض إلى ظاهرها نكاية علامة انتقام آية بينة على أن هذا ليس صالح، لا تقبله السماء ولا تقبله الأرض. قالوا: هذا عمل محمد وأصحابه عملوا هذا العمل، يعني أنهم سحروه. فعادوا حفيرة، حفروا حفيرة أخرى، ووضعوا الرجل في القبر، وإذا بالقبر الثاني يلفظه ويخرجه. قالوا: أيضا هذا عمل محمد وأصحابه. الآن نعمق الحفيرة ونضعه في القبر، فإذا بقي كان بها، وإن لم يبقى تركناه. فحفروا له حفيرة ثالثة وعمقوا القبر ووضعوه في القبر، وإذا بالأرض تلفظه وتخرجه من باطنها. الله تعالى أراد أن يبين للخلق من كان في ذلك الوقت أو من سمع بهذا الخبر اليوم، أن الله تعالى منتقم جبار، وأن الله تعالى قد اختار هذا النبي المختار، اختاره، اصطفاه، اجتباه، ليس بكاذب ولا ساحر ولا فاسق ولا ماجن، سيرته واضحة، حالته معلومة منذ الصبا صلوات الله وسلامه عليه، ما شرب خمرا قط، ما زنى قط، ما كذب قط. العرب قبل أن يبعث وقبل أن يبلغ 40 من العمر يؤمنونه الأمانات، يودعون عنده الودايع، يسمونه الأمين الصادق. وأنت تعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه لما بنوا الكعبة واختلفوا في من يضع الحجر الأسود أي قبيلة تضع هذا الحجر؟ أي قبيلة؟ تنازعوا وكادوا يقتتلون، فقالوا نحكم أول داخل من باب بني شيبة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ذلك اليوم 35 عام، ما أرشد ما نبذل، لأنه نبذل على رأس 40. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا بالأمين، هذا محمد الأمين، رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، أمين صادق. حكموه، فأخذ رداءه ووضعه على الأرض، وأخذ الحجر الأسود ووضعه في الرداء، ودعا رئيس كل قبيلة أن يأتي ليأخذ طرفا من أطراف الرداء، وأمرهم بأن يرفعوا الرداء، فرفعوا الرداء، ولما بلغ إلى موضع الحجر أخذ الحجر بيديه الشريفتين وأعاده مكانه صلى الله عليه وسلم. إنه أمين. في وقت الصباح كان يرعى الغنم بأجياد على قراريط يأخذها يعمل عامل. فأراد في يوم من الأيام أن يحضر ناديا من النوادي الشباب، نادي له، نادي لعب، هم بأن يذهب، فأخذ غنمه وأوضعها عند زميل له، وأتى إلى موضع النادي يريد أن ينظر كما ينظر الشباب، ولكن الله تعالى عصمه، هذا ليس كبقية الشباب، شباب من نوع آخر، ليس شباب له ولا رقص ولا زمر ولا خمر ولا غنى ولا زنا ولا بغى، وإنما هو مهيأ لأمر يأتي. وصل إلى موضع النادي، فلما بلغ النادي ألقى الله عليه النعاس والنوم، فنام ولم يشهد شيء، إلى أن أصبح الصباح فعاد إلى غنمه. المقصود إنه مربى، إنه متعاهد من قبل ربي، إنه مهيئ لهذه الرسالة صلى الله عليه وسلم. لهذا لما افترى هذا المفتري وكذب هذا الباغي الكاذب النصراني بأن محمدا لا يرى لا يحسن إلا ما أقول أنا، ما تقول أنت يا لكع؟ من أنت؟ إنما يأتي به محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس من عندي ولا من رأيي، وإنما هو من عند الله. أما سمعتم ما قال الله؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل. هذا الوحي المنزل ليس من عندياتي، وإنما هذا كلام الله تكلم الله تعالى به. الله تعالى قال، الله تعالى أنزله إلى بيت العزة، الله تعالى بعث جبريل بهذا القرآن إلى النبي، الله جل وعلا تكلم به، سمعه جبريل، وأتى به جبريل إلى هذا النبي الأمين، ليس قول نصارى ولا يهود ولا مجوس ولا عرب، وإنما هذا قول الله نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، لا أن هذا النصراني العربي النجاري هو الذي يفرض على النبي شيء. غفور رحيم يقول لا، لو قلت علي حكيم فأنا يبدل النبي ما قال النصراني. وهذا انتقم الله منه بهذا الانتقام، فأصبح عبرة. إذا قال الإمام الذهبي فيما روى أنس بن مالك: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من ضمن من يكتب، لا أنه هو الذي كان يتولى الكتابة فقط. فلقد ذكرت لك آنفا أن الكتاب كثير على رأس عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أبي رضي الله عنه، زيد بن ثابت الغلام الشاب الأنصاري رضي الله عنه، وكان زيد منازل. ولكن إذا لم يوجد أحد هؤلاء الكتاب، دعا النبي كاتبا آخر فكتب، فكان هذا من ضمن من يكتب، لكنه ارتد. قال: فلما ارتد انطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، فلما بلغ إليهم أخذوه ورفعوه، رفعوا من شأنه، وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، اغتنموا الفرصة، استفيدوا منه، حرشوه حرضوه حتى قال ما قال، فأعجبوا به. فما لبث أن خصم الله عنقه، فحفروا له فغاروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا فغاروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. ورواية أخرى للبخاري عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وهو عرب، لأن من العرب من تنصر، ومنهم من تهود، لأنهم نظروا إلى واقعهم وكانوا عقلاء، فوجدوا أن ما هم عليه باطل، عبادة أصنام، عبادة أحجار، عبادة كواكب، عبادة ملائكة، عبادة أناسي. العرب غيروا وبدلوا، كما أن النصارى غيروا وبدلوا، اليهود غيروا وبدلوا. قبل مبعث النبي كانوا على صوبة، لهذا نظر الله تعالى إلى الخلق، إلى المجتمع على هذا الكوكب، فمقتهم الله جميعا، العرب والعجم، إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب حق. لهذا اختار الله تعالى من الخلق يومها جنس العرب، ليجعل الرسالة فيه، أولا من رسالة في اليهود، في النصارى. فأراد الله تعالى أن تحصى
عند قاضي الرياض، عند قاضي كذا.
أشهروا إسلامه، فلا تزال دعوة النبي قائمة ولا يزال متبعي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يزالون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. كثر أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكون معجزته الكبرى باقية بعده، فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن يسمع القرآن على ممر الأزمان، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم